الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا كما تذكرون بعد رمضان نؤكد على القضية المهمة التي هي أهم القضايا التي هي أصل الدين ومنبت العلاقة بين الله تعالى وعباده، وهي باختصار قضية المحبة لله تعالى. وذكرنا أن المحبة لله جل وعلا هي التي يجب أن تصوغ هذه العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن المحبة لا بد وأن تكون الدافع للمرء لأن يعبد الله تعالى وأن يجتهد في عبادته وأن يقبل عليه وأن يتعلق به وأن يحسن التوكل عليه والثقة فيه سبحانه وتعالى، وأن يأنس به ويشتاق إليه، وأن يكثر ذكره، وأن يقوم له ليله، وأن يخلو به سبحانه وتعالى ليكون له حظ من الله جل وعلا. هذا الحظ الذي نتكلم عليه لا يرتبط إذن بزمان ولا يرتبط بمكان، ومن ثم فإن المحبين لله تعالى قبل رمضان هم بعد رمضان. هذه القضية التي كنا ندندن ونكثر الكلام أو ما أكثرنا شيئا ولا غيره، لكن هي التي ينبغي أن نكثر الكلام فيها، فيكون هؤلاء المتقون مرتبطين بربهم قبل رمضان كما هو بعد رمضان، وإنما يأتي رمضان ليزدادوا محبة لله تعالى وليزدادوا اجتهادا وقربا من ربهم سبحانه وتعالى، وليزدادوا بذلا وعملا يظهر في قيامهم وقرآنهم وذكرهم، ويظهر في إنفاقهم وبذلهم، ويظهر في تجردهم واعتكافهم، ويظهر في بقية أحوالهم، ويخرجون بعد رمضان فإذا بهم أحسن مما كانوا في رمضان، لأن رمضان لم يكن شيئا بالنسبة إليهم إلا موسما عظيما من مواسم الرحمة التي فتحها لهم محبهم سبحانه وتعالى ليزدادوا منها. على غير هذه العلاقة لا تصلح أحوال المرء أن يكون كذلك على النحو الذي نحن فيه اليوم. النحو الذي نحن فيه اليوم كل يعرفه أنه يخرج بعد رمضان على تلك الحال السيئة التي أراها من نفسه، وأنه كذلك في نفس الوقت في غير رمضان يسير إلى الله تعالى سيرا ضعيفا، بل إن هذا السير الضعيف سبحان ما يشتد ضعفا وتقل فيه العبادة والاجتهاد والذكر حين يختلط المرء بالدنيا وأشغالها وشهواتها ومأكلها وشربها ونكاحها، أو حينما يختلط بمشاكلها وما فيها، إذا به يقل إيمانه ويضعف يقينه، وإذا به يفقد حلاوة الإيمان وطعم الطاعة، وتراه يشكو حاله المر الذي وصل إليه. علاقة المحبة كما ذكرنا تصحح ذلك كله، وذكرنا آثار هذه المحبة أو شيئا من هذه الآثار أو شيئا من هذه العلامات التي تدل على أن هؤلاء يحبون ربهم، سواء في القرآن أو في الذكر أو في الخلوة بالله تعالى، سواء في القرآن أو في الذكر أو في الخلوة بالله، وسواء كذلك فيما يتعلق بتقديم محبة الله على كل المحال وترك معاصيه، إن المحب لا يعصي محبوبه أبدا إلا أن يقع منه ما يقع على سبيل البشرية التي ليست معصومة إلا للأنبياء. وذلك كله ما ينبغي أن يتفكر فيه المرء اليوم. وجاءت هذه الأيام التي نسميها، أو من لا يعرف تسميتها نسميها، أيام البر بعد رمضان إلى أن يدخل الحج الأكبر. هذه الأيام هي أيام البر، وأيام البر هذه لها فوائدها التي ينبغي أن يزداد المرء فيها اجتهادا، فإن المرء يزداد في أيام البر اجتهادا زائدا، خاصة في أيام العشر من ذي الحجة، لأن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا ونسوقها، لأننا نريد أن نعلم أن هذه الأيام هي أفضل كذلك من أيام العشر. أيام العشر من رمضان وهي الأيام الأخيرة، إلا أن ليلة القدر لا تعادلها ليلة، ولذلك كانت هذه الأيام يعني أيام البر، يعني أيام البر التي نحن فيها الآن، تظهر هذه المعاني الثلاثة التي ينبغي للمرء أن يحفظها، وكذلك ينبغي له أن يبدأ ويصحح علاقته بالله فيها. هذه العلامة الأولى، وهي أن هذه الأيام تظهر مدى محبة المرء لله، وأن الله تعالى في محبته لعبده لم تتغير تلك المحبة بل ازدادت بعد رمضان، وهو الذي ينبغي أن يثبته العبد لربه وأن يجتهد فيه كما سنشير إليه. هذه الأولى، لأن من لم يظهر هذه المحبة لله فإن كل ما يأتيه من طاعات ليس على المحبة سرعان ما يعود فيه وينقلب، وسرعان ما يتقهقر عن ربه، لأن المحب كما ذكرنا في المرة الماضية لا يحس ألم المشقة والتعب عندما يكون مختلطا، عندما يكون مختليا بمحبوبه أو قائما بخدمته، لا يحس بالتعب الذي نحس نحن فيه، ولا يستثقل الطاعة التي نستثقلها نحن، وكذلك لا يمل منها، فإن المحبوب لا يمل من لقاء محبوبه بل هو يشتاق إليه دوما، لا يمل ولا يستثقل طاعته بل هو مسرور، ولذاته ونعيمه وقرة عينه أن يقوم بهذه الخدمة لمحبه، وفي نفس الوقت كذلك لا يعصيه، بل تجده مسارعا دائما النشاط بأن يظهر له مودته وأن يظهر له محبته، بل أن يظهر كامل المحبة فلا يتوانى، وإن فتر بدنه كما يقولون لا يفتر قلبه أبدا، بل هو دائم النشاط دؤوبا في القيام بهذه الخدمة، محبا لها مستلذا لها، لا يستريح إلا بها ولا يطمئن إلا وهو فيها، ولا يكون قرير العين إلا وهو مشتغل بها. إن خرج عن هذه الخدمة من الذكر والعبادة والطاعة فقد قلبه وأحس بهذا الحرمان، وأحس بالضيق والوحشة، وأنه ينبغي ألا يكون إلا بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحالة الثانية التي ينبغي أن نؤكد عليها وهي دليل المحبة، هي أن المرأة يخرج من رمضان، يقول المسألة الثانية المتعلقة بأعمال البر، يخرج من رمضان يود أن يغفر الله له وأن يتوب عليه وأن يتقبل منه ما كان من عمل على هذا النقصان الذي كان فيه، وعلى هذا التكاسل الذي أحاط بهذا العمل، وعلى تلك الغفلة التي شملت وتشمل أعماله، يود أن يغفر الله له وأن يعتقه من النار. وقد رأينا أن كثيرا من السلف يدعون الله تعالى بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، وهذا دليل التعلق بهذه الطاعة ودليل التعلق بالله أن يقبلها سبحانه وتعالى، ودليل المحبة لهذه المغفرة والعتق من النار، وأنه مهما فرط في أيام رمضان فإنما بعد رمضان إذا كان لا يزال على المحبة فإنه ما زال مقبلا على ربه، يرجو رحمته ويخشى عذابه ويتملقه سبحانه وتعالى ويدعوه أن يقبل منه ما مضى من رمضان، وأن يتوب عليه فيه، وأن يعتق رقبته منه، إلى آخر التململ الذي يظهره هؤلاء المحبون لربهم كما ذكرنا، لأنهم محبون فما زالوا متعلقين بالطاعة، ما زالوا ملتفتين إليها، يحنون لها، يخشون عدم قبولها، ويرجون الله تعالى أن يقبلها منهم. لذلك هؤلاء المتقون كما هي التسمية التي اتفقنا عليها، هؤلاء المتقون لله تعالى إنما خرجوا من رمضان وهم ملتفتون إليه، لم ينقضي وينقطع التفاتهم عنه، بل ما زالوا مصرين ومصممين على أن يقوموا بحقه بعده حتى يقبله الله تعالى، حتى يغفر له. لم ينفض الموسم كما ذكرنا، وانفضهم أيضا وانتهت المشكلة، لأن ذلك ليس دليل المحبة، وأن ذلك ليس دليل الإقبال على الله تعالى. انتهت موسم المغفرة، انتهينا، غفر غفر، لم يغفر لم يغفر، لا، وإنما المحبة هي التعلق بالله تعالى الدائم الذي لا ينقطع حتى يلقون محبوبهم سبحانه وتعالى. المحبة من آثارها الأنس والشوق إلى الله جل وعلا. هذه الأمور نحن نقولها اليوم حتى يفهم الناس هذا الحال الذي ينبغي أن يبدأ المتقون فيه اجتهادا جديدا زائدا، كما أشرنا يظهرون فيه المحبة، والثاني يلتفتون فيه إلى رمضان، والثالث وهو شغل حالهم اليوم الذي يودون أن يصلح به قلوبهم وأن تزكو به أعمالهم ونفوسهم، وهو أنهم إنما يفعلون ذلك كله رجاء أن يوفقهم الله تعالى لموسم الحج والمغفرة فيه. المتعلقون كما ذكرنا مرة أخرى، إذا كان قد ذهب رمضان فإنهم متعلقون به، وإذا كانت قد أتت أيام الحج فهم أشد تعلقا بالله تعالى، لأن زيارة البيت إنما هي انتظار لزيارة رب البيت سبحانه وتعالى والدخول عليه كما أشرنا في الموعد المضروب يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا هو مجال محبتهم ومجال سعيهم ومجال بذلهم أن يهيئوا أنفسهم لأن يزوروا بيت ربهم استعدادا لأن يقبلهم في هؤلاء الزائرين لله تعالى يوم يقوم الناس يوم يقوم الأشهاد. وهذه الحالة الثالثة أيضا مما يظهر محبة المؤمنين لله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية يظهر شوقهم إلى موسم جديد من مواسم المغفرة قد وصله الله تعالى لهم رحمة بهم بعد رمضان، أن تستمر رحمات الله تعالى النازلة إليهم، أن تستمر بركاته سبحانه وتعالى، أن لا يزال بابه مفتوحا لهؤلاء ليدخلوا إليه طلبا للمغفرة، طلبا للرحمة، طلبا لرؤية الرب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأله كما قال: أسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ذلك هدفهم وتلك أدعياتهم التي يدعون الله تعالى أن يبلغهم إياها أو يقبلها منهم سبحانه وتعالى فييسر لهم. علم الناس إذن، علم المتقون هذا الحال الثالث الذي يبين محبتهم لربهم وشوقهم لبيته انتظارا لرؤيته، وكذلك قياما بهذه الخدمة في أعمال البر حتى تكون توفيقا لذلك. ترى هؤلاء الذين لا شوق لهم ولا حنين لهم لأن يروا بيت ربهم وأن يدخلوا بيت ربهم وأن يزوروا بيت ربهم وأن يقفوا آثار هؤلاء الأنبياء قبلهم وأن يطوفوا وأن يصلوا وأن يسعوا وأن يسعوا وأن يذهبوا إلى منى وعرفات وأن يقوموا مقام الأنبياء. هؤلاء تراهم ينتظرون أن يفتح الله تعالى عليهم بزيارة بيته، وهم ليس عندهم من أصله حنين لذلك ولا شوق إليه ولا تطلع له ولا يترقبون شيئا يبذلونه لله تعالى من عمل صالح أو سعي صحيح يصلون به إلى بيت ربهم. هؤلاء هم المشتاقون المحبون الذين يأنسون إلى ربهم ويميلون إليه. لو تحقق لهم ذلك الشوق وذلك الحنين لحملهم الرب جل وعلا كما نسمع ونرى، لحملهم هذا الشوق إلى الله تعالى بدون أن يبذلوا شيئا فيما يرون. إذا رأوا أنه قد قطع عليهم السبيل إلى الله تعالى التأشيرة والمال وكذا وكذا من الوصول إلى الله جل وعلا، فإن الشوق يحملهم وإن الله ييسر لهم سبحانه وتعالى، وإن الله تعالى يأخذهم فيرى أنفسهم فجأة في بيته لم يبذلوا له مالا ولم يبذلوا له شيئا، كل ذلك قد أزال أسبابه عنهم سبحانه وتعالى ويسره لهم وشق لهم الطريق إليه، لأنهم هم المحبون المشتاقون إلى ربهم المتطلعون إلى زيارة بيته المتطلعون إلى رؤية الله تعالى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هؤلاء يحملهم ربهم سبحانه وتعالى على هذا الحال الذي هم فيه عندما تضطرب قلوبهم وعندما تشتعل نيران الشوق في أفئدتهم، وعندما لا يأنسون إلا لربهم ولا يتطلعون إلا إليه ليحملهم. أما أن يجلسوا هكذا لا شوق لهم ويظنون أنهم مقطوعون وأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى بيت ربهم، كم من مشتاق قد حن إلى هذا البيت وأوصله ربه إليه عندما لم يجد شيئا أو سببا يكون هو الموصل له إلى الله تعالى. جلس حزينا على حاله، باكيا على نفسه، يود أن يحمل إلى الله تعالى على أي بذل وعلى أي خدمة يعملها، إذا بالله تعالى قد وفق له طريقا ويسر له سبيلا وحمله على أجنحة الرضا كما يقولون إلى الله تعالى. هذا الحال إذن الذي ينبغي أن يكون مثار نظر المؤمنين اليوم، محبتهم ثم شوقهم والتفاتهم إلى رمضان، ثم تطلعهم إلى رؤية رب البيت سبحانه وتعالى، وأن يكون عندهم ذلك الحنين الذي ذكر الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس يعني يذهبون إلى البيت ويسوبون إليه، ثم لا يظنون أنهم قد قضوا وترهم منه، لم يقضوا أملهم في هذا الحال، وإنما ذهبوا إلى البيت ورجعوا وازداد حنينهم إلى أن يعودوا إلى بيت ربهم سبحانه وتعالى مرة أخرى، ويذهبون ويعودون ولا يزال الحنين ولا يزال الشوق هو الغالب عليهم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذه المثابة التي يسوبون إليها ويذهبون ويرجعون، ثم لا يظنون أبدا أنهم قد قضوا وطرهم وأخذوا نصيبهم وحظهم، بل ما زالوا مشتاقين إليه، يترددون ويعودون، وما زال شوقهم في ازدياد، وما زال حنينهم في ازدياد. ترى هؤلاء يحملهم ربهم ويحبهم، أم أن هؤلاء المتقين لا حنين لهم ولا شوق ولا أنس لهم بالله تعالى ولا سير لهم إليه سبحانه وتعالى، ثم لا بذل ولا اجتهاد يبذلونه ليحقق لهم ذلك عند الله تعالى. وإذا كان هذا الحال الذي ينبغي أن نفكر فيه اليوم، فكنا بين طريقين في خطبة اليوم، بين أن نستكمل شيئا من محبة الله تعالى، وبين أن نخوض في أعمال البر التي أسمينا أيام هذه بأيام البر، ونذكر فيها بتلك الأعمال التي إن أخذ بها المؤمنون فإنه عسى، نحن لا نستطيع أن نستكمل كل الأعمال، فعسى أن يظهروا بهذه الأعمال وذلك الاجتهاد شيئا من الحنين والشوق إلى الله تعالى، يؤهلهم إلى أن يحققوا تلك الزيارة لبيت ربهم. حتى وإن لم يحققوا هذه الزيارة لبيت الله تعالى، فإنهم يأتون في العشر الأوائل من رمضان ويدخلون عرفات، لم يذهبوا إلى البيت، ولكن همتهم وشوقهم وحنينهم ما زال موجودا، إذا بالله تعالى يغفر لهم في عرفات ذنوب سنتهم التي هم فيها وذنوب السنة الآتية، فيخرجون كذلك مغفورا لهم. وإن لم يذهبوا إلى بيت ربهم يخرجون وقد عمهم العيد برحمة الله تعالى وبركاته بسبب تلك المغفرة التي يهيئها لهؤلاء المستعدين في عرفات، فإن استعدوا لها وذهبوا فوقفوا الموقف في عرفات أفاضوا مغفورا لهم، وإن استعدوا ومنعوا كما جاء في الحديث: ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا وكانوا معكم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة لأقواما ما قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر حبسهم العذر. يعني أخذوا ثواب الجهاد الذي جاهد فيه هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم قاعدون في المدينة، لم يسيروا مسيرا ولم يقطعوا واديا إلا كانوا معهم، إلا قطعوا ذلك المسير وذلك الوادي، قطعوه بهمتهم، قطعوه بحنينهم وشوقهم إلى ذلك البذل وذلك الجهد وذلك الجهاد، إذا بالله تعالى يعوضهم عن ذلك فيسيبهم سبحانه وتعالى ثواب هؤلاء المجاهدين الذين جاهدوا وصحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء وقفوا في عرفات وأفاضوا مغفورا لهم، وهؤلاء في أمصارهم سعوا بهمتهم وبذلهم وجهدهم فأفاضوا، يعني لم يفيضوا كما أفاض هؤلاء، وإنما غربت عليهم شمس عرفات، غربت بذنوبهم، غربت بسيئاتهم وأوزارهم، غربت وهم مغفورا لهم، وهم مغفور لهم ليصبحوا وقد عيدوا بسبب هذه المغفرة التي أحاطهم الله تعالى بها والتي منحهم المولى جل وعلا إياها. فهذه أيام الحنين والشوق إلى المحبة، إلى البذل، إلى زيارة رب البيت سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رأينا كم كانت محبة الله تعالى فاتحة لكل أبواب الخير ولكل أبواب الشوق والحنين، وفاتحة لكل معاني الإقبال على الله تعالى، ومخففة للأثقال والمتاعب والمشاق في هذا الإقبال والتعلق بالله تعالى، رافعة للملل والسأم الذي يجده المرء حين يبذل لربه وحين يقوم له، حين يبذل لربه وحين يطيعه، حين يبذل لربه وحين يمتنع عن معصيته، إذا بالمحبة تخفف ذلك كله وتظهر آثارها. وهذه المحبة نستكمل شيئا ضعيفا من الكلام عليها اليوم، وهو أن هذه المحبة هي الغاية القصوى والمقام الأعلى في الدين، في دين الله تعالى، وأن كل مقام بعدها إنما هو ثمرة من ثمارها وأثر من آثارها ونتيجة من نتائجها. فالشوق والأنس والرضا كل ذلك أثر عن المحبة، فإذا وصل المرء لمحبة ربه أنس به واشتاق إليه ورضي عنه، وصار كل أمر في أوامره تحت الرضا وتحت الأنس والشوق، وكما ذكرنا لم يحس بذلك، وإنما هو يسير في الشكر ويسير في بقية الأعمال التي ترفعه إلى الله. وكل مقام قبلها أي قبل المحبة فيما يحاول المتقون أن يبذلوا، كل مقام قبلها إنما هو كالمقدمة لها حتى يصلها المرء وحتى يتحقق بها، كالزهد والصبر والتوبة والمحاسبة وغير ذلك من المقامات التي تتقدم المحبة حتى إن حصلها المرء بعد ذلك حصل المحبة لله تعالى. وهذه المحبة قد أجمعت الأمة كما أشرنا على لزومها كما ذكر المولى جل وعلا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقد أشرنا إلى هذا المعنى يوما ما، وهو أن المحبة لا تتحقق من العبد لله تعالى ابتداء، وإنما وهي المشكلة التي نعاني منها، وهي أن المحبة إنما تتحقق من الرب للعبد. فإذا تحققت محبة الرب جل وعلا للعبد فإنه حينئذ يحب ربه، يعني لا بد وأن تسبق محبة الله تعالى محبة العبد. فإذا أحب الرب جل وعلا عبده، إذا بعبده يحبه ويقبل عليه، إذا بهذه المحبة تظهر آثارها. فإنه لا يستطيع أن يحب ربه كما ذكرنا في التزكية والتوبة، تاب عليهم ليتوبوا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فإنه يزكيهم فيتزكوا لله تعالى فيصير إلى تلك المحبة التي وضع لهم علمها فشمروا إليها، كما يقول هؤلاء المحبون لله تعالى. وهذه هي النقطة المهمة في هذا السير، وهي أن المرأة لما لا يسير إلى الله، لما لا يحبه، لما لا يتعلق به، لما لا يتحقق بهذه المقامات التي نتكلم عليها، إنما كل ذلك لا يتم له، لأنه لم تتم بعد محبة الله له. فإنه لو أحبه ربه كما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أولا ويحبونه، يعني لم تتقدم محبة الله تعالى. فإذا أحبه ربه فإن العبد لا ينفك أبدا عن محبة الله تعالى، وإذا لم يحبه أو كانت المحبة قاصرة دل ذلك على أن العبد لم يستحق من الله تعالى هذا الحال ولا هذا المقام حتى يضعه ربه فيه، بل هو يستحق أقل من ذلك، لأن بذله وجهده وإقباله وحنينه لله جل وعلا لا يصل إلى أن يحبه ربه. فإن أحبه مولاه سبحانه وتعالى فإنه يأخذه إليه ويضع المحبة في قلبه لربه سبحانه وتعالى. والسائل حينئذ عندما يسأل لما لا يتحقق بهذه المحبة التي تتكلم عنها، يقال له هذه الإجابة: لأنه لم يحبه ربه ابتداء، لأنه لو أحبه ربه سبحانه وتعالى أخذه إليه، فإن أخذه إليه وضع المحبة في قلبه لربه فظهرت عليه آثارها. لأنه لم يحبه ربه، لأنه ليس أهلا لمحبة الله تعالى على هذا الحال، لأنه لم يبذل لهذه المحبة شيئا يجعل المولى سبحانه وتعالى تفضل عليه فيلقي المحبة في قلبه لربه سبحانه وتعالى. هذا هو المحك إذن والمعيار الذي ينبغي أن يقيس المرء به محبته لربه. هؤلاء المتقون الكسالى الذين علموا أن الله تعالى لم يعطيهم من محبته ذلك النصيب الأوفى الذي يأخذهم به إليه ويطهر به قلوبهم ويزكي به أفئدتهم ويطهر أبدانهم ويعينهم في السير إليه ويوفقهم لطاعته ويحميهم من الآفات والمهلكات وقاطعات الطريق إليه سبحانه وتعالى، ثم هم لا يهتمون ولا يبالون وجالسون في التناحة كما يقال، لا يتأثرون بشيء من ذلك ولا يعطونه شيئا من الاهتمام، كأن الكلام ليس إليهم وكأن الحساب ليس عليهم. هذه الأولى. والثانية أن المحبة متفاضلة كما قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني هناك من يحب وهناك من هو أشد محبة، فالمحبة واجبة والمحبة متفاضلة. وهذا التفاضل يبين لنا أن المحبين درجات عند الله تعالى، أنهم درجات على حسب محبة الله لهم، أحب ذلك أكثر من ذلك ارتفع ارتفع حاله وارتفع مقامه عند الله وعلت درجته وظهر عليه الإقبال وظهر عليه العلم النافع والعمل الصالح وظهرت عليه المسارعة إلى الآخرة والاستعداد للرحيل وظهر عليه الشوق إلى ربه والحنين إليه وظهر عليه كذلك الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ظهر عليه محبة الطاعة والمسارعة إليها ظهر عليه كراهة المعصية والنفرة منها ظهر عليه الاشتغال الدائم بالذكر والقيام ظهر عليه السعي في مصالحه والسعي في مصالح المسلمين ظهر عليه بذله ماله ونفسه وجهده لله تعالى كما ذكر في المؤمنين المتقين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآيات الكريمة. فهذا التفاضل أيضا يدفع المؤمنين للمنافسة كما ذكر الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقد ذكر في هذه الآية سبحانه وتعالى شيئا من صفاتهم حيث قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وإذا كان ذلك الحال بمعنى المحبة فإننا نريد أن نشير إلى قضية المحبة يعني إلى أسبابها. علمنا فيما مضى آثار وعلامات هذه المحبة على المحبين حتى يتسابقوا ويتنافسوا فيها. وكان المهم اليوم أن نتكلم على ما يستجلب هذه المحبة، لماذا يحب المرء ربه سبحانه وتعالى. فإن رأى أن ربه يستحق المحبة كان ذلك حثا له ودافعا له إلى أن يسلك سبيلها وإلى أن يبذل لها ماله ونفسه. فإن تلفت نفسه ليحصل محبة الله تعالى فاز فوزا عظيما. فإن المؤمنين المتقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا أنفسهم كما ذكر لله تعالى، بذلوا هذه الأموال والأنفس والأولاد والنساء والديار والأوطان كل ذلك قد بذل لله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي قال ذلك فيهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا هو فضل الله تعالى الذي يؤتيه من يشاء من محبته ومن آثار تلك المحبة. ويؤتيه من يشاء يعني من شاء الله له هذا المقام الأعلى وتلك الرتبة السنية، فإن الله يوفقه لها ويعطيه إياها ويبذل له سبحانه وتعالى من رحمته المزيد. الكلام في هذه المسألة يطول شيئا ما، نكتفي على هذا القدر. وإذا كان هناك مجال إن شاء الله نصور هذه المسألة مرة أخرى. ولكن الباقي على المؤمنين أن يستشعروا أعمال الحج وأيام البر وأمور المحبة وأمور الاستعداد عرفات، وأن يستشعروا الحنين والشوق في هذه الأيام أن يوفر له في رمضان وأن يهيئه لزيارة بيته أو للمغفرة في تلك الأيام من أيام البر، وأن يجتهدوا شيئا ما يظهرون به لربهم محبتهم له سبحانه وتعالى وانتظارهم لرضوانه أو لمغفرته وعتقه لهم من النار سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبت أقدامنا واربط على قلوبنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من وتقائك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم ارزقنا حج بيتك وتقبله منا. اللهم ارزقنا حج بيتك وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا حج بيتك واجعلنا فيه من المبرورين. اللهم ارزقنا بر الحج اللهم اجعلنا برحمتك. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وأسماعنا نورا، وأبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وشمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.